إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، فيظهر المنافق الإسلام يبطن الكفر، وهذا مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني نفاق عملي، بمعنى أن تصدر من المسلم بعض الأعمال التي هي من عمل النفاق وهي محرمة، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام بسببها، بل يبقى مسلما عاصيا لربه تبارك وتعالى. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم. فخصال النفاق العملي الواردة في هذين الحديثين خمس: خيانة الأمانة والكذب في الحديث، وعدم الوفاء بالعهد، والفجور في الخصومة، وإخلاف الوعد. والجامع بين هذه الصفات وبين النفاق أنها تشبه النفاق في إبطان خلاف الظاهر. هذه الصفات كلها أو بعضها قد تكون في أو فيك، فأرني سمعك وأحضر قلبك لعلنا ننتفع بما نسمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فخيانة الأمانة من صفات النفاق العملي، والأمانة كل ما اؤتمن عليه الشخص سواء كان حقا لله تعالى كالطهارة والصلاة والزكاة، أو كان حقا للمخلوق من وديعة وعارية ودين وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن أعظم الخيانة تقصير الشخص في النصح لمن تحت يده، كتقصير الأب في تربية أولاده، وكتقصير المعلم والمعلمة في بذل الوصل في توجيه من تحت أيديهم وبذل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وكتقصير الموظف سواء كان مديرا عاما أو رئيس قسم أو موظفا عاديا في عملهم، وتقديم من حقه أن يؤخر وتأخير من حقه أن يقدم، أو أكل الرشوة وتسميتها بغير اسمها كالهدية أو غير ذلك. فخيانة الأمانة إضافة لكونها من صفات نفاق متوعد صاحبها عليها بالنار. فعن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. ومن صفات النفاق الكذب، فهو خلق ذميم إذا غلب على الشخص استحق وصف النفاق، وكتب عند الله كذابا وعرف بذلك في الملأ الأعلى. ومن الكذب الذي قد يتساهل به البعض الكذب لإضحاك الناس أو لأجل يتابعوا ما يكتبه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما يعرف عند الناس بالنكت، فإن لم يكن فيه اعتداء على أحد فهو داخل في باب الكذب المحرم، وإن كان فيه احتقار أو غيبة لأحد فالحرمة أشد. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:
ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ما حكم النكت في ديننا الإسلامي؟ فأجاب رحمه الله تعالى التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به، ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الكذب المحرم ما يفعله البعض بقصد حسن، حينما يرى أحدا مغلا في المعصية يقول رأيت فيك في المنام كذا وكذا رجاء يردعه هذا عن غيه، وهذا التحلم محرم بل هو كذب على الله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري. عباد الله، الأصل في الكذب التحريم ولا يشرع إلا لمصلحة راجحة. ومن صفات النفاق نقض العهد، فإذا عقد المسلم عهدا مع أحد مسلم أو كافر يجب الوفاء بالعهد ويحرم نقضه، وناقض العهد مفضوح يوم القيامة في الموقف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، الفجور في الخصومة من صفات النفاق، والفجور هو الميل عن الحق. فمن كان له خصومة مع أحد عند قاض أو غيره إذا مال عن الحق وكذب في دعواه فادعى ما ليس له أو أنكر ما عليه فهذا هو الفاجر. ويعظم الأمر حينما يتعلق الأمر بأكل أموال الناس بالباطل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رواه البخاري ومسلم. فخاب وخسر من لقي سيده وهو عليه غضبان، فغيره يتمتع بالمال وهو يعاقب عليه، فغنمه لغيره وغرمه عليه. عباد الله، إخلاف الوعد من صفات المنافقين، فيحرم التشبه بهم في هذه الخصلة المقيتة. فالوعد يجب الوفاء به، فمن وعد غيره شيئا كهدية أو صدقة أو المساعدة إذا تزوج أو اشترى سيارة أو غير ذلك وجب عليه أن يعطيه ما وعده إياه. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعدم الوفاء بالقول ممقوت عند الله، فدل ذلك على وجوب الوفاء بالوعد وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، ويحرم الاتصاف بصفاتهم. فأرجح القولين وجوب الوفاء بالوعد، وهو قول لبعض السلف وقول في مذهب الإمام مالك، وقال به بعض الشافعية وجه في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام والشنقيطي والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله المتقدم والمتأخر من علماء هذه الأمة. بعض الأحيان الواحد منا يعد غيره بزيارة أو نحوها وفي نيته أن يفي، ثم يحال بينه وبين ذلك، فلا يدخل في صفات النفاق، إنما يدخل في صفات النفاق
من أخلف ذلك متعمدا. بعض الناس يقرض شخصا مالا أو يبيع من غير شهود بناء على ثقته بالشخص، ثم بعد مطالبة الشخص ينكر الذي عليه الحق ويقول لصاحب الحق اذهب وقدم شكوى، لأنه يعلم أنه إذا طلب للقضاء سيطلب منه القاضي اليمين لعدم وجود البينة عند المدعي، ولقلة دينه سوف يحلف بالله كاذبا. ففي هذه الحالة هل يجوز لمن جحد حقه وليس له بينة عليه، هل يجوز أن يأخذ حقه من غير رضا الجاحد وعلمه؟ وهذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر، فأرجح القولين جواز أن يأخذ حقه سواء كان ثابتا بأصل الشرع كنفقة الزوجة والأولاد أو ثابتا بسبب المعاملة كالبيع، لعموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرؤوننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، رواه البخاري ومسلم. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قصر المضيف في حقهم أذن لهم بأخذ حق الضيف ولو من غير رضا المضيف، فعدم الأخذ أولى والأخذ جائز إذا أمنت المفسدة. أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لا يصح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الإمام الشافعي هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزي لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعلى فرض صحة الحديث فمن عاقب مثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، خائن من أخذ ما ليس له أو أخذ أكثر من حقه. عباد الله، يوصف بالنفاق العملي من عرف بصفة من هذه الصفات وأكثر منها فغلبت عليه، أما من بدرت منه هذه الصفة في حال ضعف ثم تاب منها فلا يوصف بالنفاق.